الله ليس معنى رسول، إنما معنى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك جميع الأمم. عرفتم؟ وهذه المسألة أيضا قد تكلمت عليها في غير ما موضع، ولا أريد أن أخرج أيضا عن ما نحن فيه. قال
نجموا على الاستغفار للمشركين، فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه.
نعم، هو هذا، أنهم لا يؤاخذوا حتى يحصل البيان، حتى يحصل البيان لا يؤاخذ الإنسان. فكيف يؤاخذ وهو لم تبلغه أو يبلغه حكم هذا الشيء؟ فهو غير مؤاخذ حتى يبلغه هذا الحكم. وبهذا طالب العلم يستطيع أن يميز بين مسائل كثيرة جدا. أنتم ترون بأن حديث المسيء بصلاته لما جاء وصلى ثم رجع وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم عليه فقال ارجع فصل فإنك لم تصل 3 مرات، فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل علمني يا رسول الله، فعلمه. لم يرد في الحديث أنه أمره بقضاء ما مضى من الصلوات، لأن الرجل قد صلى هذه الصلاة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها في الحال، لأن الوقت ما زال موجود، بخلاف الصلوات التي مضت لم يأمره. لماذا؟ لأنه يعذر بجهله. ومسألة العذر بالجهل أيضا فيها تفصيل دقيق عند العلماء ليس على إطلاقها، متى يعذر ومتى لا يعذر، هذا قد بينته أيضا فيما مضى من أصول الفقه، ليس في هذا الكتاب، في الكتب أو في الكتاب الذي تقدم هذا. لابد أن تفرقوا بين من يعذر وبين من لا يعذر. فمن كان يعيش في بلاد فيها العلماء ويستطيع أن يسأل أهل العلم ثم بعد ذلك لا يسأل فهذا لا يعذر بجهله. أما إذا كان في بادية وليس معه من يسأل فهذا الرجل معذور بجهله، سواء كان في العقيدة أو في الفروع، لا فرق في ذلك، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. عرفتم؟ فمسألة العذر بالجهل دقيقة وفيها تفصيل دقيق، وأيضا ليس هذا محله وسيأتي إن شاء الله في مكانه، سنتكلم على مسألة العذر بالجهل، وسيأتي إن شاء الله شرح الاستصحاب مفصلا في صاد 86 و200، سنتكلم على الاستصحاب وما فيه من التفصيل. قلت مسألة أقسام المباح بحسب الكلية والجزئية، انتبه، أحكام المباح بحسب الكلية والجزئية، هذه مسألة مهمة لطالب العلم. قلت لم يتعرض جمهور الأصوليين، لم يتعرض جمهور الأصوليين في بحثهم في المباح إلى تقسيمه، في بحثهم في المباح إلى تقسيمه، يعني جمهور الأصوليين ما قسموا المباح إلى ماذا؟ إلى ما سنذكره. من الذي قسمه؟ وإنما تعرض لذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وطيب ثراه، لأن لفظ الإباحة عند الإطلاق، لأن لفظ الإباحة عند الإطلاق يدل على الإباحة المطلقة، ذلك اللفظ يدل على الإباحة المطلقة، وليس هناك إباحة مطلقة. انتبه، هذا ينبغي لطالب العلم أن يكون دقيق في المسائل، هل هناك إباحة مطلقة؟ أقول أبدا، ما في شيء يسمى هذا مباح مطلقا، ما في شيء يسمى مباح مطلقا، إنما الإباحة كما سيقسمها الإمام الشاطبي رحمه الله ويبين هذا التقسيم العظيم، لأن كثير من الناس يظن أن هذا الفعل هو مباح له، إذن يفعل فيه ما يشاء حتى إذا وصل إلى درجة الموت ما في إشكال. نقول لا، مباح. قسمه العلماء إلى أقسام أربعة، لابد أن تحفظ هذه الأقسام، وبها يعرف طالب العلم هذا الرجل إذا جاء يسأل يقول هذا أليس مباح لي؟ يقول له نعم، لكن هذا المباح فيه كذا وكذا وكذا، فأنت قد تقع في الحرام. تقع في الحرام؟ نعم تقع في الحرام ومباح، عرفتم؟ وسنبين لكم الأقسام. ولهذا قسمها من؟ الشاطب إلى أربعة أقسام بحسب الكلية والجزئية. هذا ما تجدونه في كتب الأصول، هذا ذكره الشاطبي وكتب الأصول. طبعا الشاطبي كتابه هذا كتب أصول، لكن هو من باب يبحث الأصول من باب أو من جهة المقاصد، عرفتم؟ المقاصد الشرعية ليس على طريقة الجمهور. الجمهور يبحث كما بينت لكم دائما يريد الإشكالات، إذا حصل كذا وكذا، يعني طريقة المتكلمين، والأحناف طريقتهم طريقة الفقهاء. الكلية بحسب الكلية والجزئية، وهي أولا قلنا خلاص بحسب الكلية والجزئية، وهي أولا مباح بالجزء، مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الوجوب، مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الوجوب. ما معنى على جهة الوجوب؟ يعني على سبيل الوجوب. مثاله الأكل والشرب ومعاشرة الزوجة، الأكل والشرب ومعاشرة الزوجة وما أشبه ذلك. فإن هذه الأمور وإن كانت مباحة بالجزء، إن هذه الأمور وإن كانت مباحة بالجزء، ما معنى بالجزء؟ لأن لكل فرد الحق في أن يأكل أو يشرب، أليس كذلك؟ أو يخالط زوجته. هل تلزموني مخالطة الزوجة؟ هل تلزموني بالأكل والشرب؟ أنا مخير، أترك ما أترك، أجامع ما أجامع، أشرب ما أشرب، ما تلزموني لأنه مباح. لكن هذه الإباحة بالجزء ليست بالكل. ما معنى بالجزء؟ يعني يباح لك، ليس دائما تترك كليا، لا، هو مباح لك بجزء. معنى ذلك أنك تترك بعض الأحيان نعم، لا تأكل بعض الأحيان نعم، لا تجامع الزوجة بعض الأحيان نعم، لكن تترك الجماع كليا وتترك الأكل كليا، قل لا، دخلت في التحريم. يجب عليك أن تجامع ويجب عليك أن تأكل وتشرب. لهذا جاءت مسألة ماذا في النكاح التي هي أربعة أشهر بما يعرف عند الفقهاء، تذكر الإلاء، سن بما يعرف عند الفقهاء بالإلاء، فإنه لا يجوز أن يتعدى فوق الأربعة أشهر، عرفتم؟ أليس هذا مباح؟ مباح، لكن له حدود، ليس مباح بالكل، إنما هو مباح بالجزء، بمعنى يجوز لك في بعض الأوقات في جزء من أجزاء الوقت أن تترك. يعني أنا لا أريد أن أكل العصر، أقول نعم لك ذلك، ولا المغرب ولا اليوم بالكلية لك ذلك، هذا جزء من الأوقات، وليس كل، بمعنى أنك تترك جميع الوقت الأكل والشرب وتترك الجماع، هذا لا يجوز، عرفتم؟ ما معنى الآن الجزء؟ قلنا في أن يأكل أو يشرب أو يخالط زوجته أو لا يعمل هذا في الجملة، هذا الجملة كما بينت لكم ما معنى هذا. لكنها واجبة الفعل بالكل، لكنها واجبة الفعل بالكل، بمعنى امتناع الشخص، لأنكم تعلمون بأن المباح أصلا هو مخير بأن يفعل أو يترك، لكن نحن نقول ليس هذا مباح لك كليا، لا، هنا يجب عليك أن تفعل كما قال الشاطبي، هكذا قسم ووضع، قال امتناع الشخص، قلنا بمعنى امتناع الشخص عن هذه الأشياء جملة واحدة بشكل دائم حرام. لأنه يفضي إلى الهلاك والضرر، وترك الحرام واجب، لهذا قلنا يجب بالكل. ترك الحرام واجب، الذي هو بأن يترك كل الأوقات لا يأكل ولا يشرب ولا يجامل الزوجة، نقول هذا الترك حرام فيصدر عنه يجب عليك أن تأخذ بهذا الجزء، إذن أصبح هذا المباح بالجزء واجب، عرفتم؟ أصبح هذا المباح واجب، يعني مطلوب بالكل على جهة الوجوب، يعني لابد أن يفعله ولو مرة من المرات بعد فترات، أما يتركه بالكلية فلا. وكذلك البيع والشراء، وكذلك البيع والشراء وغيرهما من المعاملات، فإن تركها كلها دائما حرام، لما يترتب على ذلك من الضرر. لو قال جميع من كان في السوق يبيع ويشتري، قالوا كنا مباح لنا أن لا نبيع ولا نشتري، كنا نقف عن البيع، ماذا يحصل؟ لا شك أنه يؤدي إلى مفسدة عظمى، عرفتم؟ فلهذا لا يجوز أن يترك، لهذا هو مطلوب بالكل. ما معنى مطلوب بالكل؟ يعني مطلوب على سبيل الإجمال والكل، عرفتم؟ يعني لابد أن يفعل، ما يتركه الكل، لا، هو مطلوب بالكل، وليس معناه مطلوب من الكل، مطلوب بالكل يعني لابد أن يوجد هذا الفعل ولا يترك كليا. أي أحسن، هو فرض كفاية، لكن للشخص أيضا يختلف، قد لا يصبح فرض كفاية، قد يصبح فرض عين. فأنت مثلا إذا تركت الزوجة مدة طويلة، هل هذا فرض كفاية؟ يصبح فرض عين عليك أنت، ما يأتي أحد آخر، أنت الذي يجب أن تأتي إلى زوجك، فهو أصبح فرض عين، فلا يقال فرض عين مطلقا ولا يقال فرض كفاية. لهذا فصلنا هذا التفصيل وقلنا مطلوب مباح بالجزء، مطلوب بالكل، عرفتم؟ هو مباح بالجزء، مباح لك أن تترك جزئية، أفعل ما أفعل، لكن مطلوب بالكل، ما تترك كليا، مطلوب بالكل. الثاني مباح بالجزء، مطلوب بالكل، مباح بالجزء، مطلوب بالكل. لهذا تعلم بأن أصول الفقه تعطي طالب العلم دقة، لو جاءك رجل وقال لك لا أصبر، ايش نفس الاول؟ هي لسه 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 ما انتهي، لسه لسه آت، لا تستعجل، سيأتي ثانيا، هو ثانيا، هذا هو نفسه سأشرح لكم. لهذا تعلم بأن طالب العلم يميز بين هذه الأمور، لو جاءك رجل وقال لك مثلا أنا مباح لي أن أترك الأكل والشرب، قل له نعم، لكن هذا بالجزء ليس كليا. هنا يقول ما معنى ذلك؟ يعني يجب عليك أن تأكل حتى لا تموت، حتى لا تصاب بضرر. هذا ما معنى الإباحة. لهذا قال الشاطبي قال ما في هناك مباح كليا بأن أترك الأكل كليا أو آكل على كيفي حتى أموت. لا، عرفتم؟ الثاني مباح بالجزء، مطلوب بالكل على جهة الندب، على جهة الندب، عرفتم؟ هذا ليس على جهة الوجوب، قسم الثاني على جهة الندب. مثال التمتع الزائد على الحاجة في المأكل والمشرب، في المأكل والمشرب والملبس وغيرهما. رجل ثوب واحد يكفي، قال أنا سأشتري ثوبين، قل هذا مباح، عرفتم؟ قال أنا أريد، هذا صحيح الطعام يكفيني لكن أريد أن آكل زيادة، أقول لا نمنعه، عرفتم؟ أريد أن أتمتع على قدر الحاجة، زاد عن الحاجة، الحاجة اكتفى بها، ثوب واحد يكفي، قال لا أنا أريد أن أشتري ثوبين وثلاثة، نقول مباح. لكن انتبه إلى التفصيل الذي سيأتي. قلنا الزائد على الحاجة في المأكل والمشرب والملبس وغيرهما، فإن ذلك مباح بالجزء، لأن لكل شخص الحق في أن يتمتع في المأكل والمشرب الزائد. كما لو تركه، كما لو تركه في بعض الأوقات مع القدرة عليه، يعني ترك التمتع الزائد هذا وهو يقدر لكن لا يريد أن يشتري ثوب جديد وهذا الثوب هو عليه، دائما هكذا. الآن انظروا، نقول هذا صحيح أنه مباح لكن هو غير مطلوب، بل المطلوب بأنك بعض الأحيان تظهر هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك، عرفتم؟ كما سأبين لكم في الحديث الصحيح. عرفتم الآن الصورة؟ الصورة أنه أخذ القدر الذي هو له لكن يريد قدر زائد، هل هو مباح؟ ما في أحد يمنعه. هل يجوز له أن يتمتع بهذه الأمور؟ نقول لا يجوز له. قال أنا سأترك هذا التمتع الزائد كليا مطلقا، نقول هو مباح لكن الترك كليا هو مخالف وهو مكروه لأنه ترك مستحب كما سأبين الآن، سأبين لك الآن. فكما لو تركه بعض الأوقات مع القدرة عليه فهو مباح أيضا، لكن هذا الزائد مندوب إليه بالكل، يعني ما نقول مكروه، نقول ترك مندوب، هذا أولى وأدق التعبير، لكن هذا الزائد مندوب إليه بالكل. عرفتم ما معنى مندوب إليه بالكل؟ فلو تركه جملة، يعني قال لا أريد أن آخذ بهذا الزائد مطلقا، ما أريد أتمتع مطلقا، عرفتم؟ نقول فلو تركه جملة لكان على خلاف ما ندب الشارع إليه، نعم على خلاف ما ندب الشارع إليه، فكان مندوبا إليه في بعض الأحيان، كان مندوبا إليه في بعض الأحيان. قلنا كان مندوبا إليه بالكل، مندوبا إليه بالكل، عرفتم ما معنى الكل؟ يعني لابد أن يأتي به في بعض الأحيان من باب على سبيل الاستحباب، لأنه يأتم إذا ترك، لا لكن ترك أمر فيه أجر وليس يترك كليا، عرفتم؟ لكن أيضا سيذكر بأنه إذا أدى هذا إلى التكبر، هذه مسألة أخرى، بحث ليس بالتكبر، البحث في إظهار نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا مطلوب من الشارع كما جاء في ذلك الدليل. قلنا مندوبا إليه بالكل لعموم الأدلة الطالبة لهذه الأمور الزائدة. لهذا الصوفية الذين دائما تجد أنهم على زهد، دائما يظن أنهم على الحق المبين، وما علموا أنهم قد خالقوا الصواب في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الشارع قد ندب إلى هذا الأمر الزائد في بعض الأحيان، عرفتم؟ ندب الشارع إلى هذا الأمر الزائد في بعض الأحيان، قلنا لهذه الأمور الزائدة والمرغب فيها، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذن هذا محبوب أو غير محبوب؟ الجواب محبوب من الشر. هذا الشاطبي أو بمعنى أدق، تعلموا بأن الأصوليين لما يتكلموا في المسألة في بداية الأمر يظن الظان هذا مندوب إليه؟ نعم مندوب إليه، لأن الشارع قد حث عليه، لكن ليس على سبيل الإطلاق. لهذا جاء حديث البذاذة من الإيمان. ما معنى البذاذة؟ يعني في بعض الأحيان الإنسان يلبس الثوب العادي الذي يذكره بماذا؟ بالفقر. هذا معنى البذاذة، وليس معنى البذاذة أنه يلقي على نفسه بالأوساخ ويقول بذأت من الإيمان، لا، ليس هذا هو المفهوم. مفهوم أنه لا يستمر على هذا الفعل دائم حتى يصل به إلى درجة التكبر على الآخرين، لكن بعض الأحيان يفعل هذا حتى يتذكر الفقر ويتذكر الفقراء، وبعض الأحيان يخرج هذه النعمة حتى يري الناس أن الله سبحانه وتعالى أنعم على المسلمين. لهذا الحافظ ابن حجر كما جاء عنه لما خرج على فرسه وكان قد لبس أحسن الثياب، من الحافظ هذا الإمام العالم، فلما رآه ذاك المشرك قال له: أنتم الذي يقول رسولكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ أنا أرى بالعكس، أنا فقير أشعر بأنني سجن بالنسبة إلي وأنت جنة إليك. قال: يا مسكين، هذا النعيم الذي أنا فيه هو بالنسبة للآخرة سجن، لأن الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذا الذي تراه لا شيء بالنسبة للآخرة، أما أنت على هذا الفقر الذي أنت فيه والجوع، والله خير لك من أن ترى جهنم فإنها جنة بالنسبة للآخرة. فأفهم الرجل، لماذا أفهم؟ لأن الجواب قد صدر من عالم فقيه أصوله محرر يفهم كيف يتكلم، عرفتم؟ لهذا ليس من الصواب أن يترك الإنسان إظهار النعمة على سبيل الإطلاق، بل يستحب أن يفعل هذا الأمر أحيانا، عرفتم؟ وبهذا نعرف كيف نجيب على الذين دائما في ثيابهم الرتة ويظهر الفقر وربما عندهم الملايين، الملايين ما أقول يعني الآلاف، وهذا قد وجد ويعيش في هذه الثياب الرثة حتى يموت ويقول بأنه زاهد، هو زاهد الكوثر، ممكن ليس بزاهد بل هو ماذا؟ بخيل، وهو ليس بفقيه لأنه قد أضاع على نفسه الشيء الكثير. ولما عنيت زاهد الكوثر فهذا الرجل يحذر من كتبه لأنه رجل قد أتى بطوام، وإن كان هو في الحديث قوي وهو مذهبه مذهب حنفي، لكن
مستعد أن يقلب عليك الإسناد ويبين لك بأن هذا الرجل هو الضعيف، رغم أن هذا الرجل من رجال البخاري لأنه تشابهت الأسماء. لهذا المعلم أخرج كتابه التنكيل، وهذا كتاب ينبغي لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب ويعلم ما فيه، فإنه رحمه الله تعالى كان متأدبا جدا، أعني المعلم في رده، لأن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريفه هذا، فيستاهل أن يرد عليه بأشنع من هذا. ولهذا كان المعلم رحمه الله تعالى متأدبا. أما في العقيدة فحدث ولا حرج، فهو أشعري صوفي غير ما فيه من الطواف، يعني يرد على أهل السنة بكلام أعوذ بالله منه، ويتهم أهل السنة بالتجسيم والتشبيه وغير ذلك. فلهذا احذروا من هذه الكتب، فإنها قد تشوش على أفكار بعض طلبة العلم، وعليكم بالكتب التي قد نصح العلماء رحمهم الله تعالى بها، والكتب القديمة تغني ولله الحمد. عرفتم؟ كتب السلف كثيرة جدا في مجال العقيدة وفي غيرها. المهم، قلنا هذا الحديث في صحيح الترمذي رقم 60 و200 و2000. إذن القسم الأول ما هو؟ مباح في الجزء، مطلوب بالكل على سبيل الوجوب. القسم الثاني، مباح في الجزء، مطلوب بالكل على سبيل الند. القسم الثالث، وهذا التقسيم من هذا الإمام يدل على دقة فقهه ودقة علمه، لأن هذا ليس بالهين أن يخرجه الرجل من مظان، هذا يحتاج إلى تتبع واستقراء لهذه النصوص وهذه البحوث، فهذا يدل على أن هذا الإمام جبل فحل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الثالث، قال مباح بالجزء، منهي عنه بالكل. مباح بالجزء، منهي عنه بالكل على جهة التحريم، على جهة التحريم. هو صحيح أنه مباح لك في الجزء، لكن منهي عنه بالكل بمعنى المداومة عليه تصل إلى تحريم. مثاله مثل المباحات التي تقدح المداومة عليها بالعدالة، يعني هذا العالم الذي يدرس الناس لو رؤي في ذلك المكان ما شاء الله جالس في مكان يعني مقهى مثلا، وسيأتي هذا سيقول هذا العالم خلاص لا تأخذوا منه، هذا الشيخ الذي يدرس لا تأخذوا منه، أليس هذا أدى إلى مفسدة؟ مفسدة عظمى. وإن كان هذا الجلوس ربما هو جلس مسكين متعب مرة من هذا الطريق يريد أن يشرب شاي مثلا، هذا الجلوس ربما تكون عارض يستطيع أن يدافع على نفسه، لكن إذا داوم عليه كل يوم ما شاء الله، ما الذي يذهب بك إلى هذا المكان دائما؟ أنت ما شاء الله أنا اكتثب بشيش. عرفتم؟ هذا يؤدي إلى إسقاط العدالة عنه. لهذا العلماء في هذه المسائل على دقة، ولهذا تكلموا على مسألة العدالة في الرواة. قلنا مثل المباحات التي تقدح المداومة عليها بالعدالة، فيخرج صاحبها بالمداومة عليها إلى ما يخالف هيئات أهل العدل، إلى ما يخالف هيئات أهل العدل، ويشبه الفساق، يعني دائما ما شاء الله يجلس مع من؟ مع من هو فاسق، ومعلوم بأن هؤلاء هم فساق عند المجتمع، وهذا دائما معهم يجلس ويمزح ويضحك، ليس من باب النصيحة، لا، يجلس معهم دائما. هو ربما يباح له أن يجلس من باب النصيحة، عرف، لكن تكرار هذا الجلوس يدل على الرضا. دائما يجلس ونراه دائما جالس، هم ما رضوا أن يأتوا معك، انتهت المسألة. لماذا تجلس معهم؟ ربما يؤثر عليك، إذن أنت فيك شبه منهم، أعجبتك الجلسة معهم لهذا تأثرت به، إذن هذه العدالة قد سقطت عنك. لهذا ينبغي طالب العلم أن يكون على حذر من هذه المسائل الذي قد ينظر إليه بأنه قدوة في المجتمع. ينبغي أن يحذر من هذه المسائل. لا يجالس أهل الفسق إلا على سبيل المرور، يعني مباح له بالجزء، عرفتم، بأن ينصح، لكن ما يأتي دائما ما شاء الله يجلس والتلفاز مفتوح ويرى الأغاني تمر أمامه وهو دائما معهم في هذا المجلس، لا شك أن هذا يطعن في عدالته، عرفتم. لهذا تجد أن العلماء رحمهم الله تعالى حتى من المباح يتحذر. لهذا العالم وطالب العلم الذي يرى بأنه قدوة يعيش في أمور كثيرة ربما يكون هذا المباح له لكن يتركه. لماذا؟ يقول أخشى أن يظن بي ظن السوء ثم بعد ذلك تسقط الدعوة التي أنا قائم بها، وهي قائمة بعد الله سبحانه وتعالى على أكتافي، ودخل فيها كثير من الناس بسبب هذا الخطأ، فيظن بي ثم أترك، عرفتم؟ لهذا تجد العلماء رحمهم الله تعالى يتنبه لهذه المسائل أشد الانتباه، عرفتم؟ فقلنا التي تقدح المداومة عليها بالعدالة فيخرج صاحبها بالمداومة عليها إلى ما يخالف هيئات أهل العدل، إلى ما يخالف هيئات أهل العدل ويشبه الفساق، وإن لم يكن كذلك، حتى لو لم يكن معهم أصلا في الفسق ولم يفعل ما يفعله، لكن هذا الجلوس الدائم معهم يدل على الرضا، إذن أنت راضي بما يفعله، إذن أنت منهم، عرفتم؟ مثل المباحات التي تصير محرمة بالإدمان عليها والإفراط فيها، لأنها حينئذ تصير هوى متبع وآفة مستحكمة، عرفتم؟ أو مستحكمة، وتكون آفة مستحكمة، يعني هذه الآفة هي التي تستحكم على هذا الشخص، تصير هوى متبع وآفة مستحكمة، يعني تتحكم بهذا الشخص، عرفتم؟ مستحكمة هي التي تتحكم بهذا الشخص، يعني اسم فاعل، أما مستحكمة اسم مفعول، فهي التي تتحكم بهذا الشخص، هذه الآفة، فيخرج عن طور العدالة إلى طور ماذا؟ إلى طور الفساق، وإن لم يكن منه، وربما بعض الأحيان تجره هذه الآفة، ومضيعة للعمر، ومضيعة للعمر، وفي هذا من موجبات التحريم ما لا يخفى، وفي هذا من موجبات التحريم ما لا يخفى. طالب علم يريد يدرس الناس ويتصدى للتدريس وهو من مجلس أكل ثم من مجلس كلام ثم من مجلس كذا ثم من مجلس، وهذه هي حياته، بالله عليك متى يحضر هذا للدروس؟ ومتى يفيد الطلبة؟ وماذا سيعطي الطلبة أصلا إذا ما راجع وحضر لهذه الدروس ونظر إلى أقوال أهل العلم؟ عرفتم؟ فقد تؤدي إلى ضياع واجب، ما دام تصدرت التدريس يجب عليك أن تكون أمين، لأن مسألة التدريس مسألة أمانة علمية. فمثلا أنا إذا أرجح قول لا يعني هذا أنني أتقاضى عن ذاك القول ولا أذكره للطالب، لا، حتى لو كان هذا القول مخالف لقولي أخرج هذا القول وأبين إن كان صواب أرجع إليه، وإن كان خطأ أبين وجه الخطأ. أما أنني لا أري الطالب إلا إذا كان هذا على سبيل البداية، مثلا هذا ليس على سبيل مثلا التوسع، وإنما هو على سبيل الترجيح من غير النظر إلى المخالف. فمثلا هؤلاء الطلبة لا يعرفوا أصول ولا يعرفوا كذا، فأنا أذكر لهم القول الراجح مع الدليل. لكن إذا توسعوا ويريدوا أن يتوسعوا ويفهموا وجه الخلاف أذكر لهم، وخاصة إذا كانت مسألة معاصرة وفيها خلاف بين أهل العلم، وإن كان هذا في بداية تدريسه يجب عليه أو ينبغي له أن يبين، لأن أصلا هو محتار في هذه المسألة المعاصرة، فأنت لما تذكر هذا القول الشبهة ما زالت في قلبه جزما، لكن ربما مسائل أخرى هي أصلا غير معاصرة وغير معروفة، فهنا لو ذكرت الراجح وما شيء وما يعرف أصلا الشبهة التي هي في نفسه. لكن مسألة معاصرة كصيام السبت مثلا، لا شك أن أكثر الناس يعرف هذا القول وهذا القول ويحتار في الترجيح، فأنت لما تذكر القول الأول وتذكر القول الثاني ولا تذكر الرد، ماذا يقع في نفسه؟ يقول هذا الشيخ الذي درسني ما ذكر هذا القول، إذن ما استطاع أن يرد عليه ولا يبين وجه الضعف، إذن ذاك القول أيضا قوي، وتبقى في النفس مسألة التردد، إذن هذا الشيخ ما أعطى هذا الطالب حقه من العلم. هذا مسألة تدريس، مسألة أمانة علمية يسأل عنها هذا العبد أمام الله سبحانه وتعالى. وكذلك ينبغي عزو القول إلى قائله، بعضهم ما شاء الله يحرر مسألة ولا يعزو كأنه خرجت من كيسه، بعض الأحيان قد يجد طالب العلم بأنه قد وجد تحرير لم يسبق إليه، هذا نعم ليس فيه عزو، إلى من يعزو؟ إلى نفسه. لكن بعض مسائل قد حررت ويذكرها كأنه هو الذي قد أتى بها، ثم ما يعزو وما يبين للطلبة ارجعوا إلى الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، لماذا؟ حتى أبين لكم بأنكم أنتم لا تستطيعون، أنا تقف على هذا الحد ويكفيكم. لا، أعطي هذا الطالب حق من النظر وحق أن يرجع وينظر في الكتب، فإن كان قولك حق ازداد على ذلك الحق حق، وإن كان قولك خطأ سيأتي ويقول لك يا شيخ هذه المسألة قلت أنت فيها كذا وكذا وتبين لنا كذا، فما وجه الرد؟ ما بينت لنا، عرفتم؟ ولهذا قلت هذه مسألة أمانة. وكذلك على جميع طلبة العلم، ليس فقط على الذي يدرس، لكن الذي يدرس على عاتقه ما هو أشد من الآخر. المهم قلنا من وصلنا مثل المباحات التي تصير، انتهينا من هنا، وهذا من موجبات التحريم ما لا يخفى، يعني فيه من موجبات التحريم ما لا يخفى. ومن الأمثلة الجلية على هذا احتراف بعض الناس اليوم لبعض أنواع اللعب، انتبه، طبعا هذه سنذكر من ذكرها، أنا سأعز لكم من قال هذا القول، لأن الشاطبي هذا ما ذكره، إنما ذكره غيره. وقلنا لبعض أنواع اللعب، احتراف بعض الناس، احتراف بعض الناس لبعض أنواع اللعب حتى يقال بأن هذا هو اللاعب الفلاني، ويصبح هذا في قلبه أشد من العبادة أصلا، أليس في هذا محرم؟ كما سنبين لبعض أنواع اللعب، فيصير الإنسان حرفته، فيصير الإنسان حرفته لاعب، وتصير لعبا في لعب، تصير حرفة هذا الإنسان لاعبا، تصير حرفة هذا الإنسان لاعبا، وتصير حياته لعبا في لعب، أليس كذلك؟ ولهذا الآن تجدون الذين يقال أنهم قد احترفوا لعبة الكرة مثلا، كرة القدم، ما شاء الله، صدقوني لا يدري ما الزوجة ولا يدري ما الأبناء، من الصباح إلى المساء وهو يجري خلف الكرة ثم يرجع وينام ولا يعرف إلا من رحم الله. صحيح أن لعب الكرة مباح ثم نشك في هذا، لكن هو مباح بالجزء ومحرم بالكل، هكذا القواعد الفقهية والأصولية. هو مباح نحن ما نحرمه، لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى ضياع واجبات، فإن أدى إلى ضياع واجبات صار حراما. فبعضهم تصبح هذه اللعبة في قلبه كأنها إله يعبدها من دون الله، وهذا موجود، يحترف بعض هذه الألعاب وتجد أنها في قلبه، لو تقول ما تقول هي في قلبه، بل بعضهم أشغل الناس في ذلك، بعضهم أشغل الناس. ومن ما سمعنا من جنون بعض الناس أن زوجته تشجع الفريق الفلاني وهو يشجع الفريق الفلاني، ويتحداها إذا فاز الفريق الفلاني سنأتي بماذا؟ سأتي بهذا الشراب. فغلب فريق المرأة فأخذت تستهزئ به فطلقها. انظروا إلى التفاهة، إلى تفاهة العقول. هل يصل المسلم إلى هذا الحد من تفاهة العقل؟ إلا أنه قد وصل قلبه به إلى أن هذه اللعبة أحب إليه من زوجته، بل ربما أحب إليه من الله سبحانه وتعالى. هذا قد يوجد في بعض الناس، يعظم تعظيم كلي، وهذا على خطر عظيم حتى في مسألة التوحيد، ليس في مسألة أنه وضع واجبات، لأنه لا يجوز أن يعظم الشيء حتى يصل إلى درجة إضاعة الواجبات أو إلى درجة الألوهية أو إلى درجة النبوة. لكل إنسان منزلة في الحب، كل إنسان له منزلة، الأب له منزلة، الأم لها منزلة، الحاكم له منزلة، كل الناس لهم منازل في الحب، لا تصعد هذه المنزلة إلى منزلة الشرع، منزلة الله سبحانه وتعالى. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كائنا من كان، كائنا من كان. هذا هذه المباحات ينظر إليها بعين الاعتبار، نقول هي مباحة بالجزء محرمة بالكل إذا دعت إلى هذه الأمور. انظروا إلى فائدة أصول الفقه. لهذا لو سألك سائل وأنت تعلمت أصول الفقه تقول نعم قد درسنا أن الشاطبي يقول هذه اللعب أنت الذي تلعب فيه ومباح لك بالجزء، لكن احذر قد يكون محرم بالكل إذا صار كذا. عرفتم؟ قلنا لعبا في لعب. وقريب من هذا ما يداوم عليه قلنا وقريب من هذا ما يداوم عليه بعض الناس. عرفتم؟ من قطع الساعات الطوال من كل أيامهم أو معظمها في المقاهي وما أشبهها، من توافه الأمور وسفاسفها، وسفاسفها. ذكر هذا الشيخ مشهور، هذا نقله هناك في الهامش، ارجعوا إلى كتاب الاعتصام الذي حققه فإنه قد ذكر ذلك. إذن هذه الصورة الثالثة، مباح بالجزء محرم للكل. عرفتم؟ يلا أذن حتى نكمل البحث. هذا هو القسم الثالث، بقي علينا قسم واحد وهو القسم الرابع. القسم الرابع مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة الكراهة، يعني لا على جهة التحريم، على جهة الكراهة. مثل التنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام ونحو ذلك، فإن هذا مباح بالجزء يعني إذا فعل ذلك الشخص، سأشرح لكم إن شاء الله، إذا فعل ذلك الشخص مرة من المرات أو في حالة من الحالات فلا حرج عليه، مرة مرتين ثلاث ما في إشكال، عرفتم؟ أما إذا فعلها دائما فتكون مكروهة، ونسب فاعله إلى قلة العقل، لما فيه من ضياع الوقت من غير فائدة. ما معنى مباح بالجزء ننهي عنه بالكل على سبيل الكراهة؟ لأن الذي دائما يستمع إلى تغريد الحمام هذا يضيع عليه صلاة الضحى، ويضيع عليه النوافل المستحبة، ويضيع عليه الجلوس للذكر والاستماع للقرآن وأمور أخرى، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لكن بشرط ما يصعد إلى ما ذكرناه من القسم الثالث. إذا ضيع عليه الواجبات فأصبح حرام، لكن هذا القسم يضيع عليه ماذا؟ المستحبات، بمعنى هو مباح أصلا يجلس مع الطير ويستمع إليه حتى ينام عنده، لكن نقول أليس هذا يدل على قلة عقل؟ هذه العمر، هذا العمر أصلا ساعات ودقائق وثواني تمضي من عمرك، فأن تغتنم هذه الفرصة في قراءة كتاب، في الاستماع إلى شريط علم نافع، إلى موعظة، إلى قرآن، إلى غير ذلك، استفد من وقتك، قم وصلي لله سبحانه وتعالى، استغفر. أما أكثر الوقت أنت جالس على سماع الطير أو ما شاء الله يتمشى في البساتين من بستان إلى بستان، يصلي الفرائض ولا يضيع حقوق الله سبحانه وتعالى الواجب، الحقوق التي عليه وهي واجبة، لكن يقول ما عندي وقت أصلي النوافل. لماذا؟ ما شاء الله تطلب علم، تقرأ الكتب متعب، لا أتجول في البساتين، هذا مكروه. إذا أصبح هذا دائم يضيع عليك ماذا؟ المستحبات، دخل في قسم المكروه، لأن هذا سيؤدي إلى ترك المستحبات، وربما يتطور به الأمر حتى يترك الواجبات فيصبح من القسم الثالث. عرفتم التفريق؟ وهذا هو تفريق دقيق من هذا الإمام الدقيق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. راجع الموافقات الشاطبي في المجلد الأول في 600. وإتحاد ذوي البصائر